ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح اليوم الأربعاء أن المؤتمر الدولي حول العراق سيعقد في 22 و23 من تشرين الثاني المقبل في شرم الشيخ. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن الناطق الرئاسي المصري عبد الفتاح أدلى بهذا التصريح في القاهرة بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز. من جهته قال بيرنز إنه أعرب لمبارك عن تقدير بلاده لما تبذله مصر من تعاون مع العراق إزاء تنظيم المؤتمر الذي سيعقد الشهر المقبل لحشد التأييد العالمي للعملية السلمية في العراق على حد تعبيره. صرح مدير مؤسسة كير انترناشنال اليوم الأربعاء بأن خطف مسؤولة إغاثة عراقية بريطانية قد يدفع الوكالة إلى الانسحاب من العراق. رئيسة عمليات الوكالة في العراق مارغريت حسن خطفت في بغداد وبثت فضائية الجزيرة صورا لها بعد احتجازها وهي جالسة ويبدو عليها القلق. رويترز نقلت عن جيفري دينيس مدير كير انترناشنال قوله في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن: في الوقت الراهن أوقفنا العمليات وسنواصل الانسحاب من البلاد ما لم نتمكن من حل هذه القضية. أقر جندي أمريكي بأنه مذنب أمام محكمة عسكرية اليوم الأربعاء في تهمة إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. رويترز أفادت بأن السارجنت إيفن فريدريك أبلغ الجلسة المنعقدة في قاعدة عسكرية أمريكية في العاصمة العراقية أنه كان يحاول إذلال السجناء والتحضير لعملية الاستجواب، ومن المتوقع صدور الحكم على الجندي المتهم غدا الخميس. علم من مصادر في حركة الوفاق الوطني العراقي مقتل القيادي البارز في الحركة مازن السامرائي اليوم الأربعاء أمام منزله في بغداد بنيران مسلحين. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن السامرائي اغتيل صباح اليوم من قبل مسلحين بالقرب من منزله في حي الزيونة، وقد لقي مصرعه على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار. خلصت نتائج مسح دولي اليوم الأربعاء إلى أن الفساد المتفشي ربما يدمر جهود إعادة إعمار العراق بعد الحرب. وجاء في المسح، وهو قائمة تصدر سنويا بأسماء الدول الأكثر فسادا في العالم، أن مستقبل العراق يتوقف على الشفافية في قطاع النفط. رويترز نقلت عن بيتر أيجن رئيس منظمة الشفافية الدولية التي أجرت المسح: بدون إجراءات صارمة لمكافحة الرشا فإن تحويل الموارد إلى الصفو فاسدة وإهدارها سيقوض جهود إعادة إعمار العراق بحسب تعبيره. يذكر أن المنظمة ومقرها برلين تحصل على تمويل من منح تقدمها وكالات ومؤسسات تنمية في جميع أنحاء العالم، وتضم محامين واقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين. في روما ذكر وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو في حديث لصحيفة كورييرا ديلا سيرا الأربعاء أن العراق سيطلب قريبا من بلاده سحب قواتها. فرانس بريس نقلت عن مارتينو قوله في المقابلة: في كانون الثاني ستنظم الانتخابات التي تنبثق عنها حكومة عراقية شرعية، ستطلب انسحاب قوات التحالف سريعا، والعراقيون يعبرون حتى الآن عن رغبتهم في تولي شؤونهم بأنفسهم، وأصبح لديهم أكثر من 100,000 جندي وشرطي مدربين ومجهزين بالعتاد على حد تعبيره. في مينسك أصدرت محكمة بيلاروسية حكما على عدد من زعماء المعارضة لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج على الاستفتاء الذي يسمح للرئيس البيلاروسي ترشيح نفسه لولاية ثالثة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
حكمت محكمة في العاصمة البيلاروسية مينسك على عدد من قادة المعارضة بفترات قصيرة في السجن وغرامات مالية. الأعضاء النشطون في المعارضة اتهموا بارتكاب مخالفات أثناء مظاهرة يوم أمس احتجاجا على إجراء استفتاء عام الأحد الماضي سمح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا بترشيح نفسه لولاية ثالثة. يذكر أن الاستفتاء في بيلاروس أشبه بالاستفتاء الذي أجري في العراق عام 2002 لتمديد رئاسة صدام حسين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
في جاكرتا أدى الجنرال السابق سوسيلو بامبانغ يودويونو اليمين القانونية اليوم الأربعاء ليصبح سادس رئيس لإندونيسيا. الرئيس الجديد أدى اليمين في حفل حضرته النخبة السياسية في البلاد وعدد من زعماء دول المنطقة، ومن المتوقع أن يعلن أسماء الوزراء الجدد في وقت لاحق اليوم. وأفيد بأن الرئيس المنتهي ولايتها ميغاواتي سوكارنو بوتري تجاهلت دعوة لحضور حفل أداء اليمين. في بيروت قدم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري اليوم الأربعاء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيميل لحود في لقاء استمر 5 دقائق في قصر بعبدة، واعتذر عن تشكيل حكومة جديدة. رويترز نقلت عن بيان رئاسي أن لحود قبل الاستقالة وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ.
أكو مقاومة حثيثية وأكو إرهاب اللي جاي من دول الجوار. الحالتين بالوقت الحاضر صارت طاغية على الشغلتين في خطة من الذين نعرف ياها المقاومة وياها الإرهاب.
ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة ستستمعون إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن التفجيرات التي تشهدها الساحة العراقية، وهل هي أعمال مقاومة وطنية أم هي أعمال إرهابية. كما ستستمعون إلى تقرير عن التفجيرات التي استهدفت الكنائس في العراق. وقبل أن نختتم هذه الساعة من بثنا سنتابع تقريرا عن طلب العراق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك ضمن برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعينا الكرام، ذكرت إحدى الصحف السويدية أمس أن 3 كنائس مسيحية سويدية طالبت الحكومة السويدية منح الإقامات فورا لطالبي اللجوء السياسي من المسيحيين العراقيين، وذلك على ضوء الحوادث المتكررة من تفجير الكنائس في العراق. حول حوادث التهديد المتكرر للمسيحيين العراقيين والمخاوف هذه تحدث الأب الدكتور يوسف توما، أستاذ اللاهوت المسيحي والذي يشجع المسيحيين على البقاء في العراق بدل الهجرة، وأكد أن هذه العمليات الإرهابية تطال الجميع في العراق. المقابلة مع الأب توما هي ضمن التقرير الذي أعده من بغداد نبيل الحيدري.
استهداف عدة كنائس في بغداد ومدن عراقية أخرى بأعمال تفجير وعنف بدت رسالة تسعى لتأجيج مشاعر خوف ورعب لدى المسيحيين العراقيين الذين لا تتجاوز نسبتهم من الشعب العراقي 4%. ولا يختلف على قدم الوجود المسيحي في العراق منذ القرن الميلادي الأول وحضورهم الاجتماعي كفئة فاعلة ومنتجة. ردود الفعل لأعمال التعرض للكنائس تتباين من الخوف والتفكير بالهجرة إلى التمسك بالعراقية التي لا تستبدل، كما يطرحها الأب الدكتور يوسف توما أستاذ اللاهوت المسيحي في هذا اللقاء.
المشكلة اللي تطرح التعدي على الكنائس أنا أقرأها من منظور آخر، وهو منظور مشكلة الانتماء. انتماء الشخص اللي يعتبر المسيحي العراقي رديف لأي مسيحي خارج البلد ممكن بكرة يدخل في داخل أي تركيبة ويكفر أو يعتبر أي جزء من هالتركيبة خارج نطاق انتمائه. فإذا كان الاضطهاد للمسيحي العراقي بسبب ولادته كمسيحي، بكرة ممكن يضطهد شخص آخر لأنه ما ينتمي إلى مذهبه أو إلى مقاطعته أو إلى طائفته أو إلى مدرسته الروحية إلى آخره. فأنا أعتقد أنه انتماء الإنسان ما هو انتماء إلى الماضي، هو انتماء إلى المستقبل. ولهذا مرض الانتماء هو نوعية القراءة. إذا قريت انتماء الشخص بسبب ولادته فأنا مخطئ، لأني دا أقضي على المستقبل.
وعما تثيره أعمال العنف والاعتداء على بعض الكنائس لدى المواطن العراقي المسيحي، يعمم الأب توما المشكلة ويقرأ الخوف كمشكلة عراقية ارتبطت بالقلق على المستقبل.
المسيحيين في العراق هم جزء من هذا الشعب، فأتصور الخوف ما هو فقط في المسيحيين، إحنا لابد أن نجرجر ورانا عقدة الأقلية من زمان، وعقدة الأقلية تحتاج إلى تشخيص، وأنا قمت بتشخيصها في مناسبات عديدة، لكن أعتبر هذا الخوف مبرر. الخوف في العراق يمكن ما أسمينه خوف عند المسيحيين، أسمينه فد رأس الحربة لقلق مستجد من المستقبل. إذا كان العراقي مسلم أو مسيحي ما عنده ضمان لأن أولاده رح يعيشون مثل ما يستحقون في هذا البلد، فأول شيء فكر بينه هو أن يلقي سماء أخرى وأرض أخرى حتى يعيش أطفاله. كثير من الناس اللي هاجرون يقولون إحنا حياتنا انتهت، لكن ما نريد أولادنا يعيشون مثل ما عشنا إحنا، ولهذا الهجرة دافع المستقبل. ومشكلة التيارات السائدة في البلد مع احترامي للأحزاب والسياسات، قليل منا تتجرأ أن تطرح مسألة المستقبل، ويمكن هذه الانتخابات تحتاج إلى أن نطرح مسألة المستقبل لا بطريقة سريعة عشوائية، لكن بطريقة واقعية عملية إنسانية.
وتتحول موضوعة الأقلية والضعف في مفهوم أستاذ اللاهوت إلى مبعث قوة في المجتمع، إذ يقول الأب توما:
أنا أعتقد المجتمع اللي يهتم بالأقل والأضعف هو مجتمع ذو صحة جيدة، ولهذا إذا كانت المسيحية اليوم تشعر بهذا الضعف لأن أقلية، أقول لا تبكي على حالك، لأن الضعفاء والأقليات كثيرين. المرأة ضعيفة والطفل ضعيف والشيخ ضعيف والمعاق ضعيف، فإذا بكينا فقط على نفسنا كمنتمين إلى ديانة مسيحية وشجعنا الهجرة نظلم هذا البلد.
بجملتين، من تعتقد له غاية وهدف في مثل هذه الأعمال، أعمال استفزاز العراقيين ومنهم المسيحيين؟
أنا باعتقادي أي شجرة تقلع من مكانها تحدث تصحر، وأي شخص يترك البلد إن كان طبيب أو مهندس، إذا كان هذا الشخص يترك البلد لأن جاله تهديد، يوم ضربوا الكنائس ضربوا مستشفى ابن البيطار، شنو العلاقة بين المستشفى والمسيحية في هذا البلد؟ أنا أعتقد هي الغنى اللي شكلونه المسيحيين كشريحة مثقفة في هذا البلد، هم أكبر من حجمهم العددي، هم 40% من شهادات العالية في العراق، هم 20% من أطباء العراق، هم 35% من المهندسين في العراق. فإذا كان العراقي المسيحي ينتمي إلى كتفه، إلى شهادته، إلى دراسته، وعائلته تدفعه إلى الدرس، لا ينتمي إلى العشيرة أو ينتمي إلى القبيلة مثل ما رجعنا 100 سنة لي وراء بتشجيع العشائرية والقبلية. وأصور هذه ظاهرة علامة على بلد بحاجة إلى أن ينهض من هذا، من هذه الحصيلة اللي هي تركة ل35 سنة من إهمال للفرد، من إهمال للفرد الضعيف. ولهذا إذا كنا نشعر كمسيحيين أنه إحنا ضعفاء في هذا البلد، فأنا أتصور هذا الضعف هو علامة فخر وعلامة قوة، لأنه أنا إذا أخذت سلاح وحاربت اللي يحاربني بالكلاشينكوف أنا ما راح أكون إنسان قوي، لأنه من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، لكن سلاحي هو فكري وسلاحي هو حبي لهذا الشعب العراقي. ولهذا أنا أبد ما أشجع أي مسيحي أن يترك هذا البلد بسبب هذا الخوف.
بقراءة للتاريخ والدين والوطنية، يحيل أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما أعمال التفجيرات التي تعرض لها عدد من الكنائس في العراق إلى حوار في الانتماء والمشاركة لشريحة عراقية غنية بطاقاتها ووطنيتها. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع ردود الأفعال على التفجيرات التي استهدفت الكنائس في العراق، حيث ترى السيدة ماريانا شمديني عضو مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة والتي تزور السليمانية حاليا، أن هذه الظاهرة هي غريبة على الشعب العراقي، والمسيحيون في العراق هم عراقيون ولا فرق بين تفجير أنبوب النفط وتفجير كنيسة. مرسلنا مصطفى صالح كريم التقاها في السليمانية ووفانا بالتقرير التالي:
مرة أخرى يد الجريمة تطال دور العبادة، فقد هاجب مصنفون على الإرهاب قبل أيام عددا من الكنائس في بغداد. أسفرت الهجمات بالقنابل عن إلحاق أضرار ب5 كنائس في بغداد، والكنائس التي هجمت هي مار يوسف ومار يعقوب ومار ججز ومار روم ومار توما. وقبلها سببت مثل هذه العمليات في قتل عدد من المسيحيين داخل الكنائس. واستنكر ممثلو الشعب العراقي بمختلف تلاوينهم وأطيافهم السياسية هذه العملية التي سببت في أن يلجأ عدد من المسيحيين إلى مغادرة بغداد، حيث اختار بعضهم كردستان وآخرون سافروا إلى الخارج. وهذا وقد ناشد الدكتور حكمة حكيم نائب رئيس المجلس الوطني العراقي جميع علماء الدين الإسلامي وهيئاته ومؤسسات الدين في العراق والعالم لإصدار فتاوى تدين وتجب جميع الأعمال التي لا صلة لها بالإسلام ضد المسيحيين في العراق. حول هذا الموضوع تحدثنا ماريانا الشمديني عضو مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة والتي تزور كردستان حاليا. مارينا، كيف ينظر المسيحيون إلى هذه الظاهرة التي بحسب المراقبين والمحللين كانت غريبة على العراقيين؟
في الحقيقة عندما يعتبر العراقيون هذه الظاهرة الإرهابية ظاهرة غريبة على الشعب العراقي، هم على حق في ذلك، لأننا مسيحيون ولكننا عراقيون ونحن جزء من الشعب العراقي، نشعر بآلامه وأحزانه. فحينما نتألم ونأسف لمشاهدة الأحداث المأساوية والاعتداءات التي تتم ضد قوات الشرطة وقوات الحرس الوطني والمنشآت الاقتصادية والفنادق والمدارس، وعندما نرى أعمدة الدخان تتصاعد من مصاف النفط ومن المستودعات، بنفس الشعور نتألم ونأسف لما يحدث ضد كنائسنا وأماكننا المقدسة. أنا أقول هذه العمليات الإرهابية ليست من شمة العراقيين، ولم يسبق للعراقيين أن صادفتهم هذه الحوادث المؤلمة. في الواقع يقومون نفر من المتسللين ومن المجرمين القتلة بهذه الجرائم التي ترتكب ضد عراقنا الجديد، وهؤلاء الإرهابيون يحاولون بجرائمهم هذه زعزعة أمن العراق وإشعال نار الفتنة بين الطوائف والأديان في العراق. كوني عراقية مسيحية تألمت جدا لهذه الجرائم، وتؤلمني جدا مخاوف أخوتي المسيحيين مما أدى به إلى أن لا يستطيعون الذهاب إلى الكنائس وتأدية طقوسهم الدينية داخل كنائس بغداد وموصل وبصرة. وفكر الكثيرون منهم إلى الهجرة والهروب إلى مصير مجهول، وبالفعل هناك عوائل مسيحية تركت مكان إقامتها في بغداد وموصل وبصرة وتوجهت عدد من العوائل المسيحية إلى كردستان العراق. وأملي أن تزيل هذه الغمامة أيضا، وأن تستطيع الحكومة العراقية القضاء على أوكار الإرهاب. وأناشد إخوتي المسيحيين التحلي والصبر، وليعلموا بأن هذه الجرائم ليست من تنفيذ العراقيين الذين تربطنا وإياهم أواصر الود والآخاء منذ القدم.
مريانا الشمديني عضو مكتب العلاقات في القاهرة، شكرا جزيلا لك. مصطفى صلاح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وفي سياق ذي صلة، أصدر اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدو آشوري بيانا أعلن فيه مقاطعة الطلبة المسيحيين لمقاعد الدراسة في جامعة الموصل نظرا للتهديدات التي يتعرضون لها من قبل جماعات إسلامية. وفي سياق آخر، أجبرنا الطالبات المسيحيات على ترك الدراسة والبقاء في البيوت، وذلك بسبب الضغوط التي يتعرضون لها لارتداء الحجاب مثل باقي زميلاتهن. أحمد سعيد لديه المزيد من التفاصيل.
امتنع العشرات من الطلاب والطالبات المسيحيات من القومية الكلدو آشورية وفي بلدات قرقوج وكرمليز وبارطلة وتلكيف والقوج وغيرها من البلدات ذات الأكثرية المسيحية من الدوام في جامعة الموصل، احتجاجا على إجراءات صادرة عن جامعة الموصل تنص على إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب أسوة بالطالبات المسلمات. عدد من مسيحي بعشيقة قالوا لإذاعة العراق الحر ما نصه أن الحياة أصبحت بالنسبة إلى المسيحيين جحيما لا يطاق. إذاعة العراق الحر اتصلت بجامعة الموصل لتستوضح الأمر. أحد الأساتذة الجامعين من ذوي النزعة الإسلامية قال: لقد منعت الحكومة الفرنسية الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في فرنسا، ونحن هنا لنا الحق في فرض الحجاب على الطالبات المسيحيات مثل ما فرضت فرنسا السفور على الطالبات المسلمات. هذا وعلى صعيد ذي الصلة، يواصل فرع اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدو آشورية لليومين الثاني على التوالي توزيع بيان على الرأي العام أعلن فيه مقاطعته للدراسة في جامعة الموصل احتجاجا على الإجراءات المطبقة بحق الطالبات المسيحيات في جامعة الموصل وقيام جماعات بالاعتداء على الطلبة المسيحيين. وجاء في البيان أن الطلبة المسيحيين يتعرضون إلى تهديدات من قبل مجموعات إرهابية تستغل الوضع الأمني غير المستقر والإنفلات الإداري. وأوضح البيان أن هناك أكثر من 1500 طالب كلد آشوري أغلبهم يسكنون قرى سهل نينوى يعانون من المضايقات التي تحدث في الجامعة، مما اضطرهم إلى مقاطعة الدراسة اعتبارا من هذا الأسبوع. وطالب البيان المجلس الوطني العراقي والرئاستي الجمهورية والوزراء والجهات المسؤولة بوضع حد للاضطهادات النازلة للطلبة المسيحيين. يذكر أن جميع البلدات الكبيرة من جهتي الشرق والشمال في الموصل تسكنها أكثرية المسيحية، وتنتشر في الموصل التي يقيم فيها أكثر من 150 ألف مسيحي على وجه التقدير العشرات من الأديرة والكنائس. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
نواصل مستمعينا الكرام تسليط الضوء على العمليات التي تشهدها الساحة العراقية من تفجيرات كنائس وسيارات مفخخة تستهدف الشرطة العراقية والمدنيين الأبرياء. ترى هل هذه الأعمال تمت بصلة للمقاومة الوطنية أم هي أعمال إرهابية؟ مراسلتنا خماء المحسن حملت هذا السؤال لعدد من المواطنين العراقيين، وللتعرف على رأيهم دعونا نستمع سويا إلى تقرير خماء المحسن.
المقاومة الوطنية عرفتها الشعوب منذ أزمنة بعيدة ضد الاحتلال والاستعمار، والإرهاب حالة مرفوضة في كل الأعراف الدينية والاجتماعية وغيرها. فهل ما يحدث الآن من أعمال في العراق هي مقاومة أم إرهاب؟
يعني تصير الحالتين أكيد بالعراق، أكو مقاومة حقيقية وأكو إرهاب اللي جاي من دول الجوار. والحالتين بالوقت الحاضر صارت طاغية على الشغلتين في خطة من الذين نعرف ياه المقاومة وياه الإرهاب.
واللي ده يحصل من قتل
هذا مرفوض بكل معنى، يعني هذا ماكو إنسان عراقي يتقبله أكيد، وما أعتقد يصير من قبل العراقيين، ومعروفة على كل الجهات معروفة، حتى الحكومة الحالية اللي تسمى حكومة ما عرفتها، وأمريكا عرفتها، والشعب عارفه، بس اسمتنا في الانكر إن شاء الله.
مواطن آخر يستنكر عمليات التفجير وقتل مئات الأبرياء من المواطنين
بالعراق، غير نعرفهم شنو المن يرجعون، ما حد يعني عن نفسه من يقول احنا مقاومون جايين واقعين هيبات وهيبيت بالعراقيين. اطلعوا شوفوا العالم قاعد تتذبح، هاي سيارات قاعد تفجيرات، الناس قاعد تروح ولد الخايبة، سببها منو هذولة؟ ما نسميها مقاومة من يجي مقاومة إذا بسيارة يفجرها يقتل مئات البشر، ما نسميها مقاومة. ذيك الأمريكان دبابات موجودة، روح إذا أنت عندك مقاومة شيء تعد دبابة فجرها.
العم أبو علاء يشكو من قلة راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه أيام النظام السابق، ويسمي ما يحدث الآن من أعمال عنف وتفجيرات بالإرهاب.
قوامة يعني يريد يرجعون صدام حسين للوراء، أكو غيرها؟ كنا عايشين بظلم، إحنا كنا عايشين بظلم وبغين. أنا مدرس فيزياء، خدمت 28 سنة، أخذ تقاعد 2000 دينار، سوى 8000 دينار، شرد تقاعد مالي 160 دينار، 480 دولار. شو تاخذ دولار واحد؟ اخذ دولارين؟ ظلم هذا. شنو مقاومه؟ مقاومه ايش؟
واللي يحدث بالعراق شنو هو؟ هل سمي انت مقاومه ام ارهاب؟
ارهاب هذا، لا، المذابح الاطفال 42 طفل بالعامل، شنو ذنبهم هذول؟ شنو ذنب هالابرياء يروحون؟ شنو ذنب اساتذه الجامعه؟ شنو ذنب هاي البنيه المترجمه؟ ما عود اروح، الله يطول عمرك، الله يخليك، شنو نحكي؟ قلبي مليان دم.
ما يحدث في الفلوجه مقاومه وطنيه وجهاد وليس ارهابا، على حد قول سائق التاكسي عمر محسن.
اهل الفلوجه اسلام مو يهود، اهل الفلوجه اخواتنا اسلام. هاي الفلوجه اللي يضربون بها سامره ليش؟ مو عراقيين، هذا مقاومه ليس ارهاب، مو على موت صدام حسين، دي قاتلوا في سبيل الله.
قتل الاطفال والنساء خصوصا في شهر رمضان شيء لا يغتفر، كما تراه الموظفه سناء محمد.
والله من نعرف ارهاب او مقاومه، الناس تقتل الناس مع الاسف يعني، والعراقيين كلهم تدمروا هيك، يعني يقتلونهم واحد امريكي وعشر من العراقيين، هاي كلها تأذي العراقيين، يعني شلون المقاومه اللي تصير اللي يقتلون العراقيين؟ شلون يعني يقتلون جماعتهم؟ يا هاي المقاومه، المفروض المقاومه تصير اذا تردون تقتلوا الامريكان روحوا لهم مكاناتهم، مو تروحون من دمجين وين العالم تجون بنص الشارع تقتلون وين الاطفال يروحون والنساء والشباب.
كان هذا استطلاعا حول راي الشارع العراقي عما يحدث في العراق، هل هو مقاومه ام ارهاب؟ خماء المحسن، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ونبتعد أعزائي عن التقارب.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
بابا. مساكم مستمعي الكرام، أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. عودة مستمعينا الكرام إلى تقارير المراسلين. ففي أمانة بغداد عقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك حضره مدير عام دائرة المشاريع المهندس حميد خليف والمهندسة بشرى خليل مديرة المشاتل والمتنزهات. مراسلتنا جمال العبيدي كانت هناك ووافتنا بالرسالة الصوتية التالية.
في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد المهندس حميد خليف وكذلك المهندسة بشرى خليل مديرة المشاتل والمتنزهات في هذه الأمانة، تحدث أولا المهندس حميد عن الحملة التي تقوم بها الأمانة وهي إكساء وتبليط الشوارع، حيث تم تبليط 1.5 مليون متر مربع في المرحلة الأولى. وحول هذه المرحلة تحدث المهندس حميد بالقول:
حملة إكساء الشوارع والمحلات السكنية في أمانة بغداد الحملة جيدة جدا إن شاء الله، كميات كبيرة تفرش على إن شاء الله بعد اكتمالها تفرش على جانبي الكرخ والرصافة. مثل ما قلنا الحملة هي 1.5 مليون متر مربع موزع على جانبي الكرخ والرصافة. بوشرة الحقيقة المرحلة الأولى طريقة التنفيذ المباشر 4 أو 5 مواقع اللي هي منطقة الجوادين، المحلات 450 و 452، كمية الإكساء العفو 192 ألف متر مربع، المنجز حاليا 32 ألف، نسبة الإنجاز 20%. عندنا محلة 640 الكمية الكلية 41 ألف متر مربع، المنجز منها 37500 أي بحدود 92% من الكمية. عندنا شارع الخدمة الموازي لشارع فلسطين الكمية الكلية 60 ألف متر مربع، المنجز لحد الآن 24 ألف أي بما يشكل نسبة 45%. عندنا محلات 506 و504 اللي هي خلف الجامعة المستنصرية الكمية الكلية 125 ألف متر مربع، يعني وعدنا CPA تمويل جزء من الحملة من قبلهم.
أما المهندسة بشرى خليل فقد تحدثت حول عملية تجير الجزرات الوسطية وعادة فتح متنزه الزوراء في عيد الفطر المبارك، وكيف تم تزويد هذا المتنزه وحديقة الحيوانات تابعة له بالحيوانات التي تم أخذها من القصور الرئاسية.
حملة زراعية لزراعة شوارع مدينة بغداد، عدد الشوارع اللي راح ننفذها بكل دائرة بلدية 4 شوارع، أي ما معناه 4 جزرات وسطية، 39 شارع في مدينة بغداد، وكانت بلدية الكاظمية وبلدية الكرادة وبلدية 9 نيسان هي البلديات الأوفر حظا في نسب النجاح. متنزهات عملاقة في مدينة بغداد، متنزه بكل دائرة بلدية، يعني بمعادل 10 متنزهات دود 188 ألف شكلة، هاي اشتريناها من المشاتل الأهلية لغرض زراعتها في شوارع بغداد. وكذلك تم زراعة حاليا زراعة ما يقارب 120 ألف شتلة في شوارع مدينة بغداد. هذا بالنسبة إلى شوارع وجزرات الوسطية لمدينة بغداد. متنزه الزوراء تنزهات العملاقة في مدينة بغداد وهو الرئة لهذه المدينة العظيمة. مساحة متنزه الزوراء 700 دونم. تم إعداد خطة لافتتاح متنزه الزوراء بحلول عيد الفطر المبارك، وتم رصد داد من العمالة بحدود 100 عامل، وكذلك 20 ألف شتلة لزراعة وتهيئة المتنزه قبل الافتتاح مالته اللي هو خلال أسابيع القادمة إن شاء الله. حديقة الحيوان تم تطويرها بشكل ملفت للنظر، وحاليا قوم أحد المنظمات بتوسيع حديقة الحيوان وتوسيع مساحتها وتوسيع أعمالها، وقمنا بإنشاء اسطبلات خاصة للخيول وجلب هذه الخيول من القصور الرئاسية، وتم إيداعها في حديقة الحيوان لأجل تأمين الحماية وتأمين المكان الملائم لها.
سيداتي سادتي، كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أمانة بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع نشاطات أمانة بغداد التي تقوم حاليا وبالتعاون مع البلديات بحملة تنظيف لشوارع بغداد الرئيسية، ولكن البعض يرى بأن هذه الحملة تقتصر على مناطق معينة يسكنها المسؤولون ولا تشمل جميع المناطق. عن حملة الأمانة لتنظيف وتجميل مدينة بغداد تحدث لإذاعتنا المهندس زاهد طاهر مدير بلدية الكرخ، وذلك ضمن التقرير الذي عده لنا مراسلنا عماد جاسم الذي تجول في شوارع بغداد.
ما أن تتجول الآن في شوارع بغداد الرئيسية وخاصة في منطقة الكرخ حتى تجد مجاميعا من العمال يقومون بعملية تنظيف واسعة ضمن حملة أقرتها أمانة بغداد بالتعاون مع المجالس البلدية، حملت شعار من أجل بغداد أنظف وأكثر إشراقا. ورغم تفاؤل الكثير من العراقيين بهذه الخطوة إلا أن بعضهم وجدها غير مجدية واعتبرها شكلية بدليل اقتصارها على مناطق دون غيرها، بالإضافة إلى عدم الإشراف الدقيق على هذه الحملة.
والله إحنا بصراحة يعني نشوف هاي الأعمال التنظيفية وإحنا فرحانين ومسرورين بهاي الأعمال اللي جاي يقومون بيها حملات التنظيف، بس يعني ماكو واحد ما يحب أن يكون بلده أنه يكون نظيف وخالي من هاي الأوساخ، يعني هاي القاذورات الموجودة بالشوارع والمياه الطائفة، بس يعني يوم عن يوم جاي نشوف الوسخ جاي يزيد والقذارة هي موجودة. ماكو يعني ما أدري شنو هو إشرافهم، ما أدري شلونه، يعني هذول اللي جاي ينظفون يعني ما أدري أشوفهم ماكو عليهم أي مشرف، ما أدري هم يسخطون، ما أدري هم إدارتهم ضعيفة.
يعني برأيك بأنه هذه الخطوة غير مجدية، يعني هذه الحملة هي مو حملة ناجحة؟
والله احنا نتمنى انه يكون هاي الحملة ناجحة، بس جاي نشوفها بانه مقتصرة على مناطق دون مناطق اخرى. مثلا ليش ما يجون على منطقة الحرية اللي هي الطوفان واصل لابو موزة وحي الجهاد والشعلة؟ يعني عبالك هو التنظيف بس للمسؤولين، هاي المناطق تكثر بها المسؤولين وهاي يجون ينظفون، ونصهم نشوفهم يجون مثلا مناطق الكرخ وهاي يشوفهم بس يسخطون بس قاعدين.
يعني برأيك ماكو اشراف دقيق من قبل امانة بغداد او المجالس البلدية على هذه الحملة الواسعة اللي البعض اتفائل بها؟
والله هو ماكو واحد مثل ما قلت لك انه ما يحب انه بلدي يكون نظيف، بس جاي نشوف يعني عبالك اشراف ماكو، يعني هيته.
زاهد طاهر مدير بلدية الكرخ والمشرف على حملة التنظيف اكد ان هذه الخطوة تتم بنجاح كبير رغم ضعف الامكانيات.
قامت أمانة بغداد بإجراء حملة تنظيف لمدينة بغداد. الحملة الهدف منها هو إظهار بغداد بما هو أجمل وأنظف، وكذلك حملة شملت جميع مفاصل الدائرة من نظافة ومن وزراعة ومجاري وأقسام أخرى اللي هي الماء والطرق. كذلك هذه الحملة مستمرة لكل دوائر بلديات أمانة بغداد. تم زج عدد كبير من الآليات التخصصية في هذه الحملة، وكذلك عدد كبير من العمال تم زجهم في العمل لغرض قيام بالفعاليات المطلوبة للأقسام البلدية، إضافة إلى تم تعيين أو تشغيل عدد آخر من العمال لغرض تنظيف المشبكات والأرصفة وتجميع النفايات.
هل هذه الحملة اقتصرت على مناطق دون أخرى؟ يعني أثناء تجوالنا يعني تعرفنا على شوارع معينة رئيسية في بغداد وشوارع ظاهرة العيان، لكن هناك أزقة وشوارع في بغداد لم تصل هذه الحملة، هل في النية أن تتوسعون أكثر؟
الحقيقة إحنا دنشتغل دنعمل ضمن خطة عمل تم وضعها مسبقا لإدارة هذه الحملة. الحملة ستشمل رفع النفايات إضافة إلى رفع الأنقاض الموجودة في مناطق التجمع الأنقاض اللي هي منتشرة في عدد محدد من مناطق، وراح نبدي على إزالتها ورفعها. كذلك بعد الانتهاء من تنظيف الشوارع الرئيسية سيتم الدخول إلى الأزقة، سيتم ويكون العمل مستمر لحين إنجاز تنظيف كافة الرقعة الجغرافية للبلدية.
كان هذا اللقاء مع المهندس زاهد طاهر مدير بلدية الكرخ والمشرف على حملة تنظيف بغداد، وقد تحدث عن حملة الأمانة لتنظيف وتجميل مدينة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان الإذاعة: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9 رمز البريدي 11192 عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أما الآن مستمعين الأعزاء فحان موعدكم مع البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم حسين. I've only taken you like. أما الآن مستمعين الأعزاء فحان موعدكم مع البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. حلقة اليوم تتضمن تقريرا عن التعاون النفطي بين العراق والأردن، كما ستتناول طلب العراق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. أوقات طيبة نتمناها لمستمعينا مع التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. وتتضمن تقريرا عن طلب العراق الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ومقابلة مع خبير اقتصادي عراقي حول أهمية هذه الخطوة، كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع محلل اقتصادي روسي يتحدث فيها عن احتمال قيام روسيا بشطب نصف الديون المترتبة على العراق. وفي حلقة اليوم متابعة من عمان عن التعاون النفطي بين العراق والأردن. العراق يطلب رسميا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد 8 أشهر من حصولها على وضع المراقب في المنظمة. وكان العراق الذي يملك ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية خطى خطوته الأولى نحو الانضمام إلى المنظمة التي تتألف من 148 عضوا عندما فاز بوضع المراقب في شباط. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم المنظمة تصريحه الخميس الماضي بأن وزير التجارة العراقي محمد الجبوري أرسل الطلب إلى سوباتشاي بانيتش باكدي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 30 أيلول. ويتعين أن يحظى طلب العضوية الكاملة بموافقة المجلس العام التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية قبل أن يمكن بدء مفاوضات الانضمام، لكن مسؤولين تجاريين ذكروا أنه لم يتضح بعد موعد دراسة الطلب، مشيرين إلى أنه ليس مدرجا على جدول أعمال الاجتماع الذي ينعقد الأربعاء في جنيف حيث يوجد مقر المنظمة. دبلوماسيون أوروبيون نسبوا إلى مسؤولين عراقيين قولهم أثناء زيارة إلى جنيف أخيرا أنهم لا يتوقعون أي معارضة للطلب من الدول العربية أو الإسلامية. يشار إلى أن العضوية الفعلية للمنظمة قد تستغرق سنوات، وما زالت 2 من القوى الاقتصادية الكبيرة في العالم كالسعودية وروسيا على سبيل المثال تجريان مفاوضات منذ 10 سنوات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وكان العراق شكل إثر منحه صفة مراقب لجنة وطنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة. اللجنة التي يرأسها وزير التجارة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والصحة والصناعة والزراعة، إضافة إلى البنك المركزي والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للسياحة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقية. عن أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية تحدث إلى التقرير الاقتصادي الدكتور سعد عبد الله مصطفى الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد ليث أحمد، وتحدث فيها أولا عن مهام اللجنة الوطنية.
هذه اللجنة دورها محدد، وهو أنه كسب العضوية بأسرع وقت ممكن من خلال وضع وثيقة للعراق تسرد فيها هذه الوثيقة كثير من الأمور تخص بالسياسة الاقتصادية والتجارية للعراق، وكذلك كثير من البيانات المطلوبة من عندنا لغرض الانضمام. ويتم عقد ندوات تقريبا أسبوعية في وزارة التجارة، ويتم من خلالها بتهيئة الكوادر العراقية لغرض انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ثم بعد ذلك جاء التفاوضات الثنائية الموازية مع الدول الأخرى لغرض أنه تحقيق الالتزامات والمنافع بيننا وبين الدول الأخرى.
ما هو الوضع الرسمي للعراق في منظمة التجارة العالمية؟
حاليا العراق هو له صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية، ويتم إعداد الوثيقة النهائية وتقديمها إلى المنظمة التجارة العالمية، ومن ثم يتم إجراء تفاوضات ثنائية ولغرض وصول إلى مسودة القرار وثم إقراره، وهذه تأخذ فترة عادة بين سنتين إلى 3 سنوات. ومن خلال هالسنتين سيتم تهيئة الكوادر الوطنية اللازمة لأغراض التفاوض لإعداد المسودة النهائية في انضمام لمنظمة التجارة العالمية.
هل واجهت العراق بعض الصعوبات من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لانضمام العراق إلى هذه المنظمة؟
حاليا العراق في المرحلة الأولى للانضمام، المرحلة وهو تقديم الوثيقة، ومن ثم بعد ذلك يتم إجراء التفاوضات الثانية. لاحظنا أنه كثير من الدول رحبوا بفكرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، ولاحظنا هناك الدعم من الأقطار العربية وكذلك الدول الصديقة للانضمام وتسهيل مهمة انضمام العراق لهذه منظمة التجارة العالمية. بالتأكيد راح سنواجه صعوبات كثيرة، لكن من خلال الكوادرنا الوطنية الموجودة في وزارتنا أو وزارات الأخرى سنتم التغلب عليها من خلال التدريب والتطوير والتحسين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مسألة الانضمام.
سؤال فرضا، ما طبيعة الصعوبات التي ممكن أن تواجهوها في الانضمام إلى هذه المنظمة؟
بالتأكيد أنه الانضمام له تأثيرات كثيرة على الاقتصاد العراقي، منها إيجابية ومنها سلبية. بالتأكيد نحاول إحنا من خلال إجرانا تفاوض، من خلال دراستنا في موضوع الانضمام، سنتغلب على هذه الصعوبات السلبية وتخفيف آثارها للاقتصاد العراقي، وبالتالي الاستفادة من الجوانب الإيجابية في فتح الأسواق أمام المنتجات العراقية في إصدارها للأسواق العالمية. معظم السلبيات اللي ممكن هذا سيتم تغيير هيكل الاقتصاد العراقي وتكييفه نحو مواجهة الانفتاح الاقتصاد العراقي أمام السلع والمنتجات، بالتأكيد راح يكون هناك تأثير سلبي للاقتصاد العراقي، لكن هذا التأثير هو في الأجل القصير. أما في الأجل الطويل بالتأكيد راح يكون هناك جوانب إيجابية كثيرة للاقتصاد العراقي، خصوصا العراق يمر في تغييرات هيكلية للاقتصاد ويتجه نحو الاستثمار الأجنبي وخصخص الشركات، وكذلك أن ينصهر ويذوب مع اقتصاديات العالم، ويكون العراق اقتصاد حر مفتوح أمام معظم اقتصاديات العالم.
كيف ستخدم عملية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية الاقتصاد العراقي؟
الاقتصاد العراقي في السنوات السابقة كان اقتصاد مغلق بسبب أنه السياسات السابقة هو نحو تعظيم دور القطاع العام وتحجيم دور القطاع الخاص. بالانضمام العراقي إلى منظمة التجارة العالمية سيكون اقتصاد مفتوح، وسيتم من خلال هذه المنظمة فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات العراقية، وسيتم من ذلك هناك ترويج ودعم لهذا الجانب الاقتصادي، ومن ثم سيتم تشغيل كثير من المصانع والمشاريع لغرض أن يكون هناك أكثر منافسة وأكثر تطويرا وتحسينا عن السابق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
روسيا والديون العراقية. أبرزت وسائل الإعلام الروسية أخيرا تصريحا لوزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أدلى به أثناء زيارته إلى القاهرة الأحد، ومفاده أن موسكو قد تشطب نصف الديون المترتبة على العراق. المحلل الاقتصادي الروسي الدكتور ألكساندر تيكاتشينكو تحدث إلى التقرير الاقتصادي في المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو، وأجاب فيها أولا عن سؤال عما إذا كان تصريح المسؤول الروسي منسجما مع موقف نادي باريس للدول الدائنة.
موقف روسيا الفيدرالية في السنوات الأخيرة متناسق لموقف نوادي باريس. وهذا شيء طبيعي وإيجابي برأي شخصي، لأن واضح أن لابد أن تمشي البلدان المتطورة صناعيا إلى أمام في تخفيف مشكلة مديونية الخارجية للبلدان النامية. فهذا برأي شخصي شيء إيجابي من ناحية سياسية والاقتصادية والإنسانية. ولذلك موقف وزير إيفانوف موقف إيجابي ليس تجاه روسيا الفيدرالية فقط وتجاه البلدان النامية وتجاه العراق خصوصا.
دكتور ألكسندر، لماذا في رأيك عرض بعض نواب البرلمان الروسي مجلس الدوما للبرلمان الروسي إمكانية شطب نصف الديون العراقية؟ فمن المعروف أن البرلمان عقد الجمعة الماضية جلسة حيث وجه استجوابا إلى الحكومة الروسية حول أسباب شطف نصف الديون المترتبة على العراق.
موقف مندوبي البرلمان الروسي موقف معقول وموقف طبيعي. معروف أن المدونية الخارجية لروسيا الفيدرالية بحوالي 100 وأكثر من ذلك مليار دولار. وفي ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها روسيا الفيدرالية، مسألة تخفيف المدونية الخارجية مسألة حادة كثير. لابد أن نفهم ما هو مدونية العراق وما هي الطرق لتخفيف مدونية العراق. مع ذلك جوهر المشكلة للمدونية الخارجية للعراق هو إعداد الأساس لنهوض الاقتصاد العراقي في ظروف صعبة، وعلينا أن نمشي إلى أمام في تخفيف هذه المشكلة. وروسيا موقفها تقديم الفرصة للاقتصاد العراقي في ظروف صعبة لنهوض ولتطور. ونحن عملنا خطوة أولى على هذه الطريقة، وبرأي شخصي هذه الطريقة مشتركة لي الشعب الروسي ولي الشعب العراقي ولي الشعوب الأخرى لصالح هذه الشعوب.
كان هذا المحلل الاقتصادي الروسي الدكتور ألكسندر تيكاتشينكو في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
التعاون النفطي بين العراق والأردن. إثر المحادثات التي أجراها وفد فني عراقي في مجال الطاقة مع مسؤولين أردنيين، نفت عمان الحصول على نفط عراقي بأسعار تفضيلية. وأوضح أمين عام وزارة الطاقة الأردنية أن إمكانية التوريد البري للنفط العراقي في الوقت الراهن غير واردة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
كشف أمين عام وزارة الطاقة المهندس خلدون قطيشات أن الحديث عن حصول الأردن على النفط العراقي بأسعار تفضيلية مبكر حاليا، وأضاف أن أي أنباء عن إمكانية التوريد البري للنفط العراقي إلى الأردن في الوقت الراهن غير واردة، وهذا ما تم تأكيده خلال المباحثات المكثفة بين مسؤولي البلدين، نظرا لأن أولويات الجانب العراقي لا تتوافق مع حاجة الأردن ولا تتضمن إمداد الأردن بالنفط في المرحلة الراهنة. غير أن اقتشات لم يستبعد إمكانية البدء بالعمل على تأهيل المناطق المعنية بإيصال النفط العراقي للأردن منتصف العام المقبل، ونوه إلى أن ذلك يتطلب برنامجا زمنيا مدروسا يراعي أولويات الجانبين، وقال إن لجنة مختصة تقوم حاليا بإجراء دراساتها حول هذا الموضوع. وكان وفد فني عراقي في مجال الطاقة زار الأردن وأجرى محادثات مع المسؤولين حول مشروع أنبوب لنقل النفط العراقي للأردن ودراسة التجربة الأردنية في مجال نقل الغاز الطبيعي. وكانت أنباء صحفية ذكرت أن السلطات العراقية وافقت مبدئيا على استئناف تصدير النفط للأردن بواسطة الصهاريج بعد الانتهاء من إصلاح المصافي القريبة من الحدود الأردنية، كما أشارت إلى أن مجموعة من الصهاريج بدأت فعلا بنقل النفط العراقي الخام للأردن وبمعدل 25 صهريجا في اليوم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.